أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة التي ذكرناها أنه لو جف البلل على يد المتوضي لجهة من الجهات، إما لحرارة البدن أو لحرارة الجو أو غير ذلك، ولم ينفعه الماء الكثير على ذلك أن يتوضي وضوءا ارتماسيا بحيث يكون الماء كثيرا على اليد لا يفيده كثرة الماء، أو يصب الماء كثيرا حين الغسل على اليد ويكون الماء كثيرا لا ينفعه. كذلك للتأكيد أيضا حتى لا يستشكل بأنه عليه الإعادة، بل أنه لا يفيده تكرار الوضوء أيضا، لأن نفس العلة التي كانت في الوضوء الأول هي موجودة في الوضوء الثاني والوضوء الثالث، وإلا لو كان يمكنه إعادة الوضوء لما حاجة إلى هذه الأقوال. حينئذ هذه الشروط لا بد من توفرها، عدم وجود البلل على الوضوء على اليد لأجل حرارة البدن، حرارة الجو أو غير ذلك، ولو كان الماء كثيرا استعمل الماء الكثير، ولم يمكنه الإعادة أيضا إعادة الوضوء، لأن العلة التي جوجب جفاف البلل على اليد هي نفس العلة موجودة في الوضوء الثاني والوضوء الثالث وهكذا. في هذه الصورة هل يسقط المسح أو ينتقل إلى التيمم أو ينتقل إلى المسح بالماء الجديد، أو أنه لا يمسح باليد اليابسة أو يحتاط؟ أقوال خمسة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور من أنه يمسح بالماء الجديد، فيأخذ ماء جديدا ويمسح به ويصح وضوءه حينئذ. ذكرنا أن الاستدلال على هذا قاعدة الميسور، وما عرفتم من الإشكال في جريان قاعدة الميسور استصحاب الوضوء بعد أن هذا المقدار من الوضوء أي المسح بالماء الجديد هو الموافق لمرتكز العرف حينئذ. مرتكز العرف، المرتكزات العرف المتشرعة، ليس كل عرف، مرتكزات العرف عند المتشرعة إنما يرى في هذه الحالة إذا لم يمكنه المسح بالماء الموجود بالبلة على اليد إنما يمسح بواء جديد هو البديل له حينئذ، هو الميسور لهذا. ولذلك قلنا بأن هذا القول هو الصحيح. القول الثاني وما عرفتم من الإشكالات استدلوا بقاعدة الميسور استصحاب الوجوب، وعرفتم الإشكال على كل واحد منهما. إطلاقات الأدلة في الكتاب والسنة أنه مسح فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإطلاقات الأدلة في الروايات أيضا فإنها يمكن لنا التمسك بالإطلاقات. استشكل في هذه الإطلاقات أيضا بأنها هذه الإطلاقات أيضا مقيدة بإطلاقات أدلة وجوب المسح بلب بلل الوضوء الشامل لحال التمكن وعدم التمكن، فإذا لم يتمكن يسقط حينئذ هذا البلل وينتقل إلى حكم آخر، لأن الميسور أن نأخذ الماء الجديد لا يشمله إطلاق دليل ما دليل المسح ببلة الوضوء، وعرفتم الجواب عن ذلك. ثم أنه القول الثاني أنه يمسح باليد اليابسة لأنه الميسور حينئذ، والماء الجديد متباين مع بلة الوضوء لا يشمله الدليل. فأولا أن المسح باليد اليابسة هو الميسور، وأن الماء الجديد مباين مع بلة الوضوء، فإذا كان مباينا فلا يشمله الدليل حينئذ. لكن عرفت الجواب عن هذا أولا بعدم وجود قائل لهذا القول أنه يمسح باليد اليابسة، ثانيا ما ذكرناه من أن البلة الجديدة ليست مباينة للبلل الوضوء، لأن العرف استفاد من أدلة التي تدل على وجوب المسح بالبلة الباقية استفاد أمران، الأمر الأول رطوبة الماء، الأمر الثاني البلل الموجود على اليد، فاستفاد هذين الأمرين من هنا. إذا سقط الثاني لأجل العجز وعدم التمكن لا يسقط الأول وهي الرطوبة، فيأخذ الرطوبة من الماء الجديد، ليس هو مباين حتى تقول لا تشمله الأدلة. فهذا القول أيضا مردود، أولا لعدم وجود قائل به، ثانيا أن الرطوبة التي تؤخذ من الماء الجديد هي أيضا مدلولة تلك الروايات، باعتبار أن العرف استفاد من الأدلة أنه لا بد أن تكون اليد مرطوبة وأن تكون الرطوبة بالبلة، بلة الوضوء. إذا عجز عن الثاني ولم يتمكن من بلة الوضوء تبقى رطوبة اليد على حالها، فنأخذ من ماء جديد، فحينئذ الأمر صحيح. القول الرابع القول الثالث أن يكون هناك سقوط للمسح، باعتبار أن بلة الوضوء جزء من هذا الوضوء من هذا المسح، فإذا فقد الجزء سقط التكليف حينئذ، فإن هذا الشخص إنما يجب عليه أن يمسح ببلة الوضوء، وبلة الوضوء جزء من هذا الحكم حينئذ، فإذا لم يتمكن من هذا الجزء يسقط الحكم بالكلية فيسقط مسح الرأس. لكن عرفتم أن بجريان قاعدة الميسور وبعض الأدلة التي ذكرناها نثبت حكم المسح، وأن ذلك مقتضى قاعدة الاشتغال، نشك في سقوط المسح رأسا إذا تمكن بالمسح بالماء الجديد بعد البيان الذي ذكرناه. فقاعدة الاشتغال تقتضي أن لا يسقط المسح بالكلية، وإنما الكلام في الماء الجديد، وقد أثبتناه بالماء الجديد. هذا القول أيضا غير سديد. القول الرابع وهو الانتقال إلى التيمم، ذهب إليه صاحب المدارك وجامع المقاصد وغيرهم، قالوا بأنه بسقوط المسح ببلة الوضوء يسقط هذا التيمم، لأنه بسقوطه يعجز عن إتيان الوضوء التام الصحيح، وينطبق عليه عنوان فاقد الماء، وفاقد الماء من مسوغات التيمم، أي ليس من المراد من فاقد الماء أن يكون فاقدا للماء بالكلية ورأسا، أي لم يوجد عنده ماء أبدا، بل يشمل هذا ويشمل الماء إذا كان عنده ماء ولم يتمكن من استعماله ولم يمكنه الوصول إليه. فإذا كان المكلف قد كلف بإتيان الوضوء جامعا للشرائط، سقط عنه المسح ببلة الوضوء لأجل عجزه، فإذا هذا سقط يصدق عليه أنه فاقد للماء، إذ لا يفرق بين أن يكون فقد للماء لأصل الوضوء أو يكون فاقدا للماء لبعض أجزاء الوضوء، فإنه يصدق عليه أنه فاقد للماء، فيكون التيمم عليه مشروعا تشمله الأدلة. هذا ما ذهب إليهم. قاعدة الميسور لا تجري، والأدلة التي ذكرناها غير تامة، فنرجع إلى التيمم أنه بدل على الوضوء، بما أن هذا لم يتمكن من إتيان الوضوء تاما صحيحا لأنه فقد جزء من الماء في بعض أجزاء الوضوء، ينطبق عليه عنوان فاقد للماء. هذا هو الذي ذكره. استشكل على هذا الدليل أيضا على هذا القول، أولا بما قاله صاحب الجواهر بأنه لم أعثر على مفت يفتي بوجوب التيمم، استشكل على هذا الكلام، فأنه من مراد بأنه لم أعثر على مفت يفتي بالتيمم؟ فإن كان عنه أنه هذا لم نعثر على مفت لعدم مشروعية التيمم بحقه، إذ أن التيمم إنما يشرع فيما إذا كان مسوغا للتيمم، ولم يذكر في مسوغات التيمم أن المكلف إذا لم يتمكن من إتيان جزء من أجزاء الوضوء يصدق عليه فاقد التيمم ويكون مسوغا إليه له. فإذا كان هذا لم نعثر لأجل أن الفقهاء رحمهم الله لم يذكروا مسوغية فقد بعض الأجزاء، أي عدم التمكن من استعمال الماء في بعض أجزاء الوضوء، هذا لم يذكروه في المسوغات فهو غير صحيح، إذ أنهم يمكن أن يكون المسوغات عندهم فقد الماء لا فقد الماء بالنسبة إلى بعض أجزاء الوضوء حينئذ، فحينئذ أدرجوه أنه لم يدرج في فقد الماء، هذا لا ينطبق عليه فقد الماء، فلذلك هذا مردود. وإن كان عدم حضور المفتي لأجل أن إجماعهم قام على أدعي الإجماع على أنه يأخذ بالماء الجديد، أنهم أدعوا الإجماع على ذلك كما هو مقتضى القول الأول، فإن هذا الإجماع في مثل هذه المسألة الإجتهادية يكون مدركيا لا أن يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصومي، فهذا الإجماع غير صحيح. لكن يمكن القول بأن الفقهاء رحمهم الله استفادوا من مجموع الأدلة الواردة في بحث في المسوغات أنه إذا فقد الماء بالنسبة إلى الوضوء نفسه يكون مسوغا، قطعوا بهذا الحكم. وأما إذا فقد الماء أو لم يمكن الوضوء ببعض أجزائه لأجل حرج، لأجل قطع، لأجل جهات خارجية وداخلية، لم يسوقوا التيمم في حقه، قطعوا من مجموع الأدلة أن الماء إنما يشرع التيمم في من لم يتمكن من استعمال الماء بالكلية. أما أنه لم يمكنه استعمال الماء في بعض أجزاء الوضوء لأجل جهات خارجية لا يكون هذا مشمولا لأدلة التيمم، فيمكن أن يكون لعدم العثور من هذه الجهة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني من الإشكال أنهم قالوا بأن هذا إنما لا يصدق عليه فقدان الماء المسوغ للتيمم في حقه، لما عرفتم من أن المستفاد من مجموع الأدلة عند الفقهاء أنهم قالوا بمشروعية التيمم إذا لم يمكنه من استعمال الماء في الوضوء الصحيح، أن المراد منه الوضوء الصحيح التام حينئذ، لا الوضوء الجزئي بعض أجزاء الوضوء لم يتمكن من استعمال الماء بالنسبة إليه، فلا ينطبق على من لم يتمكن من استعمال الماء في بعض أجزاء الوضوء لا يصدق عليه عنوان فاقد الماء. فحينئذ هذا الذي ذكرتموه من انطباق عنوان فاقد الماء وفقدان الماء من مسوغات التيمم، هذا المعنى لا ينطبق على من لم يتمكن من استعمال الماء في بعض أجزاء الوضوء، فهذا العنوان لا ينطبق عليه. أما أنهم تمسكوا بأدلة أخرى أن هذا لا ينطبق، أن المراد من الأدلة الوضوء الصحيح حتى يكون هذا لا يشرع في حقه الوضوء التيمم، وفي المقام إذا لم يتمكن من المسح بالبلة الوضوء، بلة الوضوء لا يسمى وضوءا صحيحا، وضوء فاقد لجزئي جزء منه فيشرع، هذا ليس بتام. هذه القاعدة لم يستفد من الأدلة أن المدار على الوضوء التام الصحيح إذا لم يتمكن فينتقل إلى التيمم، أما الوضوء الناقص فحينئذ ليس الأمر كذلك، هذا أيضا غير تام، فلا دليل على وجوب التيمم. والصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن المسح واجب بالنسبة إليه، لكن بالماء الجديد لا أن يسقط المسح ولا أن يمسح باليد اليابسة ولا أن ينتقل في حقه التيمم. أما القول الخامس هو الجمع بين هذه المحتملات، أولا يمسح باليد اليابسة ثم باليد المبتلة ثم يتيمم، فقد جمع بين هذه الاحتمالات حينئذ، هذا صحيح إذا نريد في مقام الاحتياط، هذا صحيح لا إشكال فيه، لكن لا حاجة إلى الضم إليه المسح باليد اليابسة، لأن من يقول المسح باليد اليابسة لا يشترط فيه مانعية الماء الجديد، لم يقل بأنه لا يجوز أن يكون بالماء الجديد أي مانعيته، فإذا كان هذا قوله فلا حاجة إلى ضم المسح باليد اليابسة، بل يكفي المسح باليد بالماء الجديد ثم التيمم حينئذ، فقد جمع بين الاحتمالات ويمسح بالماء الجديد بقصد تكليفه الواقعي حينئذ، لا تكليفه هذا متعينا، تكليفه الواقعي، فقد أتى بجميع المحتملات وهو الاحتياط في المقام ولا بأس به. وهذا ما ذكره سيد الماتر رحمه الله. ثم ذهب إلى مسألة أخرى، قال بأن المسح تارة يكون تدريجيا، يضع يده على رؤوس الأصابع ويمسحه إلى الكعبين، وأخرى لا يكون كذلك، لا يكون تدريجيا، بل يضع يده على جميع الرجل ويحركه شيئا قليلا. هذا هم أيضا يشمله إطلاق دليل المسح. فالمسح تارة يكون تدريجيا، وأخرى لا يكون تدريجيا، بل يضع يده على الممسوح ويحركه حينئذ. ليس لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. استدل على ذلك إطلاقات أدلة المسح الشامل للمسح التدريجي وغير التدريجي أيضا. وثانيا ظهور الاتفاق في البين، أن الفقهاء اتفقوا على صحة مثل هذا المسح، ويمكن استفادة ذلك أيضا من بعض الروايات وإطلاق بعضها في بعض الروايات، أن الأمر في المسح سهل، أن الأمر سهل، يشمل المسح التدريجي والمسح غير التدريجي. إلا أنهم تمسكوا بصحيحة صفوان، نذكر الصحيحة وما يرتبط بها بما سيأتي.